الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في الأسبوع الماضي تابعت معكم الحديث عن قضية ينبغي أن يتدبرها الإنسان المسلم كل يوم إذا أراد النجاة بنفسه من هذه المؤثرات الرهيبة البغيضة التي تسلط على الإنسان المسلم في مشارق الأرض ومغاربها لتحسيسه بأنه إنسان غير طبيعي، وبأنه ينتمي إلى أمة متخلفة، وبأن الدين الذي يؤمن به إنما هو من صنع إنسان له أهداف غير مرضي عليها ولا يمكن قبولها. فإذا شعر الإنسان بشيء من هذا الأمر فهذا أول الطريق للانحراف بناس أو باتجاهات كبيرة في الأمة عن طريق الحق وطريق الخير. وقد لا تظهر آثار هذه الضربات المؤلمة الفظيعة إلا بعد سنوات وسنوات، لأنها تتغلغل في داخل النفس وتتستر، ولكنها سوف تظهر في سلوك وتربية أجيال قادمة. وهكذا كل فتنة تصيب الناس أول الأمر لا يظهر أثرها المباشر، وإنما الذين يخططون لهذه الفتن إنما يريدون من وراء ذلك المستقبل، لأنهم في كثير من الحالات يتعاملون مع أوضاع يرون أنها تهدد مستقبلهم، فليبدأوا بالهجوم على من يهدد مستقبلهم من الآن. وما هو المستقبل الذي يخافون من ضياعه؟ إنه مستقبل الاستغلال والإذلال للإنسان، ومستقبل الهيمنة على موارد البشر واستخدامهم كعبيد تماما كما كان في عصور العبودية. قد تختلف العناوين وتبقى المضامين هي التي تحكم الناس. وذكرت لكم في الخطبة الماضية أن من أهم وسائل شياطين الإنس هو أنهم يزينون الأمور بموازين مختلفة. فإذا كان الحق مع الفئة المؤمنة الطيبة فهذا الحق ينبغي أن يصور باطلا، وهؤلاء الذين يطالبون بالحق ينبغي أن يصوروا بأنهم خارجون على القانون بل على الإنسانية قاطبة، وأنهم متوحشون متطرفون إرهابيون إلى آخر ذلك، كما نرى الحال في درة العالم الإسلامي فلسطين التي يواجه أهلها بألوان التهم، ويواجه كل من يدعو إلى تحرير الأرض وتكريم الإنسان وإزالة الظلم المسلط من عقود وعقود. كل من يتكلم بهذه اللغة إنما ينظر إليه على أنه خارج حدود البشرية وخارج حدود الواقعية. ونحن نسمع ونرى ناسا من المسلمين يرددون مثل هذا القول أيضا، ويقفون منادين كما قال أبو طالب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم: أبق على نفسك وعلي أي ساير، واعبد إلههم سنة ويعبدوا إلهك سنة، خذ وأعطي. وكان التوجيه من الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكم مصدر يصوغ أفكاركم ويوجه سلوككم، ولي مصدر يوجه فكري وسلوكي. فإذا فقد المسلم مصدره وارتباطه بالله عز وجل ارتباط إيمان وعبادة ضاع ضياعا كبيرا. هذه الفتنة دائما الفتن، وهذه الفتنة منها تبرز ثلاثة أصناف من الناس: صنف يغالي، وهذا المفرط يتفاعل بعصبية بجهل ولكن بإخلاص مع ما يدور حوله، فتصدر منه حالات تشنجية وتصرفات غير معقولة ولا مدروسة ولا هادفة، فيقع في مشكلات وقد يوقع غيره في مشكلات. والصنف المقابل هو المفرط الذي ينهزم ولكنه لا يبوح بهزيمته، ولكنك ترى هذه الهزيمة في سلوكه، في كلامه، في حياته. فإذا رأيت إنسانا يخفف من التزامه بالإسلام، يبتعد عن مجالس الإيمان والعمل الصالح وتقوية الإيمان في النفوس وتقوية السلوك، وترى إنسانا بدأ يهجر المساجد ويهجر أماكن الخير، فاعلم أنه وقع في فخ. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يهديه. فيا إخواني، هذه القضية ليست قضية مزاح، هذه الفتن إنما هي للتمحيص. والفئة الثالثة هي التي تبقى على النهج القويم، وهذا الذي عبر عنه المسلمون عبر تاريخنا الطويل بأهل السنة والجماعة، أي أهل العلم، أهل المعرفة، السواد الأعظم الذين يقفون من هذه الأمور موقفا إيمانيا لا عاطفيا، فلا يخافون ولا يتهورون، ولكنهم يقفون موضحين ومبينين لإخوانهم وأهليهم الطريق الصحيح، وموضحين ومبينين للخصوم أيضا حقائق الإسلام ومنهج التفكير السليم. فهذا هو الذي ينبغي نحن لنا أن نفهمه. الذي يثبت لا يعني أنه يشتم ليدلل على ثباته، وإنما يعني أن يكون مستقيما ثابت الفكر، مستقيم الرأي. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا يا إخواني حقيقة من الحقائق التي نذكرها نحن المسلمين حتى نتعظ من خلالها وحتى نراجع أحوالنا. فهذا الحديث العظيم في معناه الذي يحدثنا عن سنة من سنن الواقع البشري، يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الناس الذين عندهم وليمة إلى أن يتناولوا الطعام، تصبحون كالوليمة، يأتيكم الناس من هنا وهناك. وهذا ما نراه باسم القوات المتعددة الجنسيات، وباسم أحلاف، وباسم قوى تتنازع علينا في أفريقيا وآسيا وغيرها من الأمور. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هو ما يحمله السيل على سطحه من الرغوة والقش ونحو ذلك الخفيف الذي لا قيمة له. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عندما تكون الأمة فيها ظاهرة الغثائية، ينبغي أن نتوقع شياطين الإنس يهجمون على قصعة المسلمين. هذا واقع. طيب، واقع اجعله في كل مكان. عندما أنا أكون غثاء في حياتي الأسرية، الأسرة تنحل بعض أو كثير من حياتها الإيمانية. عندما نكون جماعة ونحن غثاء في ترابطنا في علاقاتنا، ينبغي أن نتوقع مثل هذا. فإذا كنا أمة كان الأثر الغثائي فظيعا فظيعا في حياة الأمم. قال: بل أنتم يومئذ كثير ينتزع المهابة من قلوبكم ويقذف في قلوبكم الوهن، أي هذا الواقع يعني بفظاعته وضعفكم تتخيل لكم آراء ومفاهيم وتأتيكم رؤى، ولكنها رؤى العقل الضعيف والإنسان المريض الهزيل وإذا بها رؤى ضعيفة، فهذه تؤدي إلى أن تنتزع المهابة من قلوب عدوكم الغازي من قلوبكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في مواقف في حياة الناس لا بد فيها من التضحيات، فالذي لا يقدم التضحية لا يمكن أن يحصل النتائج التي يتمناها أن تكون طيبة. كل شيء له ثمن، والجنة يوم القيامة عظيمة وتجارة رابحة، ولكن لها ثمن، وثمنها العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا يدخل فيها العبادات، عملوا الصالحات أي الصالح الذي يصلح دنياهم، يصلح حياتهم، يصلح شؤونهم. فهؤلاء الذين يعملون الصالحات هم الذين يأمرون بالمعروف، هم الذين ينهون عن المنكر، هم الذين يتواصون بالحق، هم الذين يجتمعون على الخير إلى آخره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله تعالى يبين الطريق إلى الخروج من الأزمات، إلى الخروج من الفتن، إنه الإيمان والعمل الصالح والدفع التي هي أحسن، والقيام بالواجب الفردي والجماعي، هو الذي يجعل هذا الواقع الطيب ينتشر بين الناس ويتسع نطاقه ويستفيد منه كثير من الناس. نحن يا إخواني بأمس الحاجة إلى المراجعة الذاتية. أما الأقوياء الذين عرفهم التاريخ ويعرفهم الواقع، فهم كما قال القائل في الماضي: تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا. يعني قائد دعوا دعاوى باطلة ورفعوا السلاح الصارم، السلاح والفتاك والقوي، يهددون وقالوا صدقنا، كلامنا هو الصحيح، فماذا تقولون؟ فقلنا نعم، أي خضعنا. المسلم لا يقول هذا، لأنه يعلم أن هؤلاء إنما براهينهم على باطلهم المدعى يأخذون البرهان من القوة، فدعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها، ليس عندها برهان إلا القوة. فعندما يضع الخوف القوي، يضع الخوف في قلب إنسان من الناس، إذا به يسير هذا الإنسان في طريق الذل والهوان. ينبغي أن نحب ديننا، نحب إسلامنا، لأنه هو الذي ينجينا في الدنيا من براثن ومخططات شياطين الإنس، وأيضا هو الذي ينجينا يوم القيامة من دخول العذاب ودخول النار. فالذي يرى الآخرة ويريد الآخرة فينبغي أن ينظر ماذا يصنع في الدنيا لهذه الآخرة، فما نصنعه اليوم هو الذي ينبغي أن نراه في آخرتنا. إن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين الصادقين. ونحن يا إخواني والله بحاجة كبيرة جدا إلى الحب في الله، إلى التآخي في الله، إلى التعاون على البر والتقوى، إلى نسيان الماضي إذا كان هناك في الماضي بعض السلبيات، والتطلع دائما إلى المستقبل وإلى التعاون على البر والتقوى. ولا يوجد حالة إما أن نتعاون أو لا نتعاون. الذي لا يتعاون كفاه سوءا أنه لا يتعاون، ليس عنده رغبة في التعاون، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن أيها الإخوة بأمس الحاجة أقول إلى بعضنا البعض لكي نقوي جهاز التفكير، جهاز التدبير، جهاز التنفيذ والإنجاز في حياتنا العملية. أسأل الله عز وجل في هذه الفتن الجائحة أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل وأن يوفقنا إلى اجتنابه. فالفتنة كبيرة والمحنة عظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين ما يهمهم في هذه الأيام. أسأل الله أن يوفقنا جميعا. إخواني الكرام، عقب صلاة الجمعة سيقف إخوانكم كما جرت العادة يجمعون ما تجود به أنفسكم من أجل دعم مسجدكم هذا حتى يقوم بواجباته بشكل أفضل. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للإنفاق في سبيله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم عافنا في قلوبنا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم رد كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين على عبادك عن عبادك المؤمنين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، خطأها وعمدها، ما علمنا منها وما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.